السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم مستمعين الأعزاء من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا عن محاولات لإعادة عمل الأسواق المركزية، وتقريرا من دهوك حول افتتاح مراكز للاقتراع الخاص، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر برنامج كولاج يتناولون فيه موضوع الشباب والبيئة وعزل النفايات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في جولة مع آخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم تقارير دولية تحذر من اندلاع صدام مسلح بين العرب والكرد حول كركوك، وآليات جديدة تطبقها هيئة النزاهة لمحاربة الرشوة والفساد. مع تصاعد الخلافات القائمة بين الحكومة العراقية ورئاسة إقليم كردستان العراق، وبخاصة بشأن كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، تشير تقارير دولية إلى أن الحوار بين الطرفين وصل إلى طريق شبه مسدود، وحذرت من احتمال حدوث صدام مسلح بينهما. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله إن هذا الصراع هو الأكثر صعوبة لأن كل طرف يسعى إلى إثبات وجوده. وتشير الوكالة إلى أن الدبلوماسي الغربي لم يستبعد أن تتطور الخلافات إلى مستوى النزاع المسلح طالما هناك توتر شديد يتزامن مع تسليح للناس، رغم أن لا أحد يرغب بحدوث حرب. ويذكر تقرير صدر مؤخرا لمجموعة الأزمات الدولية إن المواجهات والتوتر بين العرب والكرد يمكن أن تؤدي دون قصد إلى صراع أوسع في ظل غياب الدور السياسي الفاعل. من جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى تحقيق الاستقرار عبر مختلف الوسائل، اعتبار كركوك حالة خاصة لا تنضم لإقليم وترتبط بالحكومة المركزية في بغداد. ويرى تحليل كتبه جوناثان ستيل في صحيفة ذا جارديان البريطانية إن مرجلا جديدا لعنف محتمل يهدد بزعزعة الاستقرار في ركائز السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتمثل في التوترات المتصاعدة ما بين الكرد والعرب في العراق، والتي وصلت إلى نقطة أشار فيها تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى احتمالية حدوث صدام بين الجيش العراقي وقوات البيشمورغ الكردية. ويقول ستيل إن المسؤولين في الإدارة الأمريكية كانوا يعولون على الضغط الدبلوماسي، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعد صديقا قديما للكرد قام بزيارة إلى بغداد مؤخرا لتهدئة الأوضاع، وقال إنه حقق نصرا أوليا عندما قرر برلمان إقليم كردستان العراق تأجيل عملية الاستفتاء على الدستور الكردستاني تزامنا مع الانتخابات العامة في الإقليم المقرر إجراؤها في 25 من الشهر الحالي. ذلك الدستور الذي يجعل من كركوك جزءا من الإقليم فضلا عن آلاف الأميال المربعة من الأراضي الواقعة خارج سيطرة الإقليم في الوقت الحاضر في المناطق المحيطة بالموصل والممتدة في محافظة نينوى حتى الحدود السورية. ويقول الكاتب إن الحكومة في بغداد كانت غاضبة مدعية إن مسودة الدستور الكردستاني التي كانت متأكدة من تمريره لا يبحث في شرعنة سحب الأراضي فقط، بل إنه يمهد الطريق لنشوء كردستان الكبرى. ويتابع جوناثان ستيل قوله إنه على الرغم من تأجيل عملية الاستفتاء على الدستور الكردستاني إلا أن هذا التأجيل سيستمر لعدة شهور أخرى فقط، إذ سيكون على إدارة أوباما العمل بجد لحل هذه الأزمة التي كانت تعتمل منذ أن تمت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. ويختم الكاتب تحليله بالقول إن لا أحد من جيران العراق يرغب في أن يترك حكومة بغداد لوحدها فيما يحقق الكرد استقلالهم، ويشير إلى أن واشنطن لطالما حذرت الكرد من مغبة هذا الأمر، ويقول إن سطوة واشنطن تضعف تدريجيا في العراق بمرور الوقت، متسائلا إن كان هذا النزاع الذي بدأت ملامحه تظهر في عام 2003 قد يتطور إلى قتال دام أم لا، ويقول إن هذا أمر يعتمد في قسم كبير منه على ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمتلك المهارة والرغبة للتفاوض على إيجاد تسوية من شأنها أن تعزز دور جيران العراق والأمم المتحدة في الإشراف عليها، ليخلص الكاتب إلى أن الضغط الأمريكي في إطار حل إقليمي هو الطريق الأفضل للمضي قدما. إلى ذلك أعلن في واشنطن أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض يوم 22 من تموز، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا على القيادة العراقية كي تضطلع بمزيد من المسؤولية عن المصالحات السياسية في البلاد. وكانت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني التي قال فيها إن كركوك جزء من كردستان وأن هويتها كردستانية مثلها مثل أربيل والسليمانية ودهوك، وأن جميع الوثائق التاريخية والجغرافية تؤكد على ذلك. قد أثارت هذه التصريحات ردود أفعال واسعة لدى الكتل السياسية العراقية، يجملها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي في التقرير التالي.
أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني حول الهوية الكردستانية لمدينة كركوك ردود أفعال متباينة في البرلمان العراقي بين الرفض والدعوة إلى حل النزاع الدائر في المدينة عن طريق التوافق والحوار السلمي. النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري وصف هذه التصريحات بأنها استفزازية ومعرقلة لأي خطوة جدية لحل الأزمة في كركوك.
رغم أنه تعودنا على مثل هذه التصريحات، لكن هذه التصريحات في وقت تتم فيه إعداد قانون الانتخابات وقضية كركوك تصعد مرة ثانية على سطح وتعتبر من القضايا المهمة التي يتم الآن نقاشها في الأروقة السياسية سواء داخل اللجنة النيابية التي تشكلها مجلس النواب أو أمام هيئة الرئاسة أو ما بين الكتل، مثل هذه التصريحات حقيقة نحن نعتبرها تصريحات استفزازية تعرقل محاولات الجادة للوصول إلى توافق بشأن انتخابات كركوك النيابية.
من جهته أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن تصريحات البرزاني تأتي ضمن التزام الإقليم بالحلول الدستورية لقضية كركوك.
ما قاله السيد رئيس إقليم كردستان الرئيس مسعود البرزاني بهذا الخصوص هو تطبيقا للدستور العراقي، ومن يختلف معانا في الدستور العراقي معنى ذلك هو لا يريد أن تستقر الوضع السياسي في العراق أو لا يستقر كل هذه المناطق التي حصل فيها الترحيل والتعريب والتغيير.
وأشار السعدون في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن الدستور العراقي وضع المادة 140 كفقرة قانونية وحيدة لحل قضية المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك.
المشرع العراقي عندما كتب الدستور أراد أن يجد الآلية الصحيحة القانونية السلمية الرضائية في هذه المناطق التي حصل فيها وهذه المناطق التاريخية، وهذه الآلية هي التطبيع والإحصاء ومن ثم الاستفتاء. يعني الاستفتاء يعني المواطنين بكل حريتهم هم الذين يختارون إذا كانوا يريدون إقليم كردستان أو لا يريدون. إذن ليس هناك موضع استفزازي للآخرين، نحن نطبق بالدستور ونطالب بالدستور، ولا يجوز بعد كل هذه المأسات أن نتراجع عن تطبيقات مادة دستورية تخص كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على وضع إطار زمني لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ينتهي بحلول نهاية عام 2007، إلا أن هذه المادة لم يتم تنفيذها بسبب غياب التوافق السياسي بين مكونات المدينة. ويرى النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري أن المادة 140 من الدستور العراقي أصبحت في حكم المنتهية بعد عدم تطبيقها في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن أصرار الجانب الكردي على هذه المادة سيؤثر على أداء العملية السياسية في العراق.
هذه المحاولات للإصرار على تنفيذ المادة 140 رغم أنه القائلين فيها يعرفون أن هذه المادة قد فقدت ولايتها الزمنية، لأن الزمن عنصر مهم في صياغتها. يعني أصلا المشرع الدستوري لو لم يعني الزمن مهم في هذه الصياغة كان بإمكانه أما أن يترك زمن مفتوح وأما أن يبعد الزمن، ولكن هكذا المشرع الدستوري أراد، يعني أرادها هذه المادة بهذا الزمن. هذا الإصرار من بعض القوى السياسية الكردية على تأكيد على المادة 140 هي هذه محاولة حقيقة للتأثير على أداء العملية السياسية في العراق، وعصى في طريق محاولات الوصول إلى توافقات عامة بشأن الحفاظ على وحدة البلاد.
من جانبه يؤكد النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي أن حل قضية كركوك يتم عبر تشكيل لجان بين مكونات المدينة للحوار في حل أزمتها بعيدا عن التصريحات الإعلامية.
حل قضية كركوك يكمن في أنه تشكل هيئة سياسية عليا من القيادات الكردية من قيادات المعتدلة مع أطراف أهل كركوك طبعا، وبحث الموضوع بشكل عبر الحوار هادئ وهادف بعيدا عن التصريحات الإعلامية. التصريحات الإعلامية سوف تجدي لحل القضية، بل سوف تعقد القضية، وإنما القضية الأساس تكمن في فتح حوار حقيقي مرتكز من المصلحة الوطنية، وأن يكون هذا الحوار يضمن حقوق الجميع عبر شفافية واضحة وفتح كل الملفات من أجل حل القضية بشكل فعال وأساسي بعيدا عن اتهامات في الإعلام.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ناقشت هيئة النزاهة العراقية القانون الخاص الذي يحكم عمل المفتش العام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ونظمت الهيئة دورة خاصة للمفتشين العموميين بحثت فيها على مدى شهر كامل صلاحية المفتش العام الإدارية والقانونية في العمل والسعة التي يتصف بها القانون وكيفية مصادرته عرفا. كما تطرقت الدورة لمعوقات العمل على الصعيدين الإداري والقانوني والقضايا ذات الشأن المشترك بين الهيئة ومكاتب المفتشين. رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي قال إن الهيئة تطبق في الوقت الحاضر آليات عمل جديدة للقضاء على ظاهرة الرشوة في الدوائر الحكومية ومحاربة الفساد الإداري، بعد أن قامت بإجراء دراسات ميدانية لأسباب استشراء تلك الظاهرة والأسباب الكامنة وراء اضطرار المواطن لدفع الرشوة. القاضي العقيلي تحدث في مقابلة خاصة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم عن تلك الآليات الجديدة بعد الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في محاربة الفساد بالاعتماد على الإجراءات العلمية والعملية، موضحا أن عمل الهيئة يجري في الوقت الحاضر وفق خطين متوازيين، الأول خارجي بمساهمة من ديوان الرقابة المالية والثاني داخلي عبر دائرة المفتش العام في الوزارات. وأضاف قائلا:
قانون الهيئة بوسع كبير في تعامل الهيئة مع مشكلة الفساد، فأي تجربة في العالم تستعمل أي وسيلة معينة ممكن أن ننقلها إلى العراق. الحقيقة احنا في زيارة لبلغاريا شاهدت أن البلغاريين يقومون باستبيانات لغرض قياس حجم ظاهرة معينة من ظواهر الفساد، والحقيقة لاحظت أنه تحقق أغراضا كثيرة. فاحنا بدأنا منذ نيسان الماضي بإجراء استبيانات على حد تعاطي الرشوة في القطاع العام، والحقيقة كان لها أثر كبير. أولا أعطتنا مؤشرات عن حجم تعاطي الرشوة الحقيقي في تلك المؤسسات، حقق ضغطا كبيرا على تلك المؤسسات وعلى مدراء تلك المؤسسات ووزراء المعنيين بتلك المؤسسات في أن يبذلوا جهودا لتحسين الوضع في تلك المؤسسات، إضافة إلى أنها تؤسس لخلق جعل المواطن هو المرجع في تقييم مؤسسات القطاع العام وتشخيص العيب فيها. فكانت تجربة نعتقد أنها تجربة جيدة جدا، وحققت رغم قصر الفترة اللي بدأنا بها النتائج طيبة.
حديث في الشارع العراقي عن وجود اعتراضات على آلية عمل وأحيانا شكلية عمل المفتش العام الموجود في الوزارات العراقية، هل هنالك تنسيق مثمر مع المفتش العام، وهل هنالك آليات عمل جديدة مستحدثة من أجل أن يكون له دور فاعل حقيقي في الوزارات؟
والحقيقة العلاقة بين هيئة النزاهة وبين المفتش العام هي علاقة تعاون وتنسيق في ميدان. المفتش العام عادة هو من الدوائر التابعة للوزارة المعنية، يعني منذ أن بدأت برئاسة الهيئة في عام 2008 لحد الآن كانت لدينا أواصر صلة تعاون حقيقية بيننا وبين مكاتب المفتش العام في إيجاد سبل للعمل في هذا الميدان. لكن أنا لا أعرف ما هو وجه الاعتراضات على عمل المفتش العام. المفتش العام مؤسسة قانونية منشئة بموجب قانون، المفتش العام معين بأمر من رئيس الوزراء ويعمل في ضوء الصلاحيات المعطاة له بموجب القانون.
لكنه الكثير من يقول بأن المفتش العام عادة ما يكون قريب أكثر إلى الوزير وتحت عباءة الوزير، فلذلك لا يقدم الصورة الواضحة عن الفساد في الوزارة.
وهذا كلام قد أتفق معه جزئيا، طبعا هذا يعتمد على ظروف المفتش العام نفسه وعلى شخصية المفتش العام، إنما النظام يقوم في كل العالم على
أساسين، رقابة داخلية ورقابة خارجية. في العراق هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء هم الرقابة الخارجية على كل مؤسسات الدولة. الرقابة الداخلية هي المفتش العام، فأنشئ المفتش العام كرقابة داخلية لابد أن يكون رقيبا من داخل الوزارة. لكن موضوع نكون المفتش العام تحت عباءة الوزير فعلا يحتاج إلى إعادة نظر في هذه النقطة. الأمر 57 قال المفتشين عموميين أعطى للمفتش العام بعض الاستقلالية، لكن نعتقد أننا نحتاج إلى إعطاء المفتش العام استقلالية أكثر للوزارة عن الوزير من أجل تمكينه من أداء دور أكبر.
هل تراقبون عمل المفتش العام وتحاولون أن تمهدون له الطريق بأن يكون ذات فعل أقوى من خلال ارتباط كل التقارير بعملكم؟
والحقيقة المفتش العام بموجب الأمر 57 يقدم تقارير إلى وزيره، على اعتبار أن الوزير يجب أن يعرف ما في داخل وزارته.
لكن قد يكون الوزير أيضا هو المفسد.
قد يكون، لكن هذا ينبغي أن لا يفترض دائما، ويفترض أن يكون الوزير هو أكثر الناس نزاهة في داخل الوزارة. وأنا لا أتفق مع من يقول أنه يجب أن يكون المفتش العام أكثر نزاهة، أنا أعلى أن يجب أن يكون الرئيس الأعلى للدائرة كالوزير هو أكثر الناس نزاهة، وإلا الوزير يؤتى بعد تجربة عسيرة في اختياره. يعني أعضاء مجلس النواب هم من يختارون الوزراء، وأعضاء مجلس النواب هم منتخبون من الشعب ويمثلون الشعب، فينبغي أن يكون محل ثقة. لكن مع هذا هو قد يكون بعض الوزراء، ولا أقصد أحدا على وجه التحديد، قد يكون لديه مشاكل تتعلق في التعامل بالمال العام. في الحقيقة من الناحية القانونية المفتش العام لا يستطيع أن يحقق في التهم الموجهة إلى الوزير، لكن هيئة النزاهة هي المعنية بالتحقيق مع التهم الموجهة إلى الوزير. لا يستطيع المفتش العام باعتباره موظف تابع للوزير، لكن مع هذا لدينا الكثير من التعاون مع المفتشين العامين في هذا الميدان. الحقيقة هناك تبادل للتقارير، هناك تبادل للمعلومات، هناك تنسيق مباشر مع بعض المفتشين العامين في الوصول إلى معلومات دقيقة والوصول إلى تحقيقات دقيقة بشأن التهم الموجهة إلى بعض كبار موظفي الدولة.
كان هذا اللقاء مع القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا 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 ترحلين من بعدك يموت ورد الياسمين. ليش 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 حالي من بعدك يكون بس هم وسكون ويزيد الأنين. ليش يا ما قلتي شلون أنسى أنسى لا لا ليلي من بعدك طويل. يا ما قلتي شلون انسى انسى لا مستحيل كل كياني بدمي انت وليلي من بعدك طويل. تعالي عافيني بجروحي جروحي جروحي احمس باسمك يا روحي يا روحي يا روحي. القلب شفينا 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 وانفاسك بعيدة بعيدة بعيدة. احساسي وحنيني بلكي يدري بهالصدور منك بلكي يا بنت يا ابن الحباي. ليش تنسين الوعود تالي عرفتيني بجروحي جروحي جروحي احمس يا روحي يا رجود أرجود سمعين العتاب الهم والعذاب. لا لا ترحلي من بعدك يوم ورد الياسمين. ليش 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 Thank you.
سيداتي وسادتي، أعمال فنية توزعت بين اللوحات الزيتية والمائية والبوستر السياسي والكاريكاتير عرضها الفنان التشكيلي رحيم الطائي على رصيف كورنيش السماوة، وهي بادرة اعتمدها هذا الفنان ليتيح لشرائح المجتمع كافة أن يشاهدوا أعماله في الهواء الطلق. الفنانون الذين حضروا المعرض كانت لهم آراء متباينة، فالبعض اعتبره قفزة نوعية في هذه المحافظة لأن لوحاته تعبر عن واقع والموروث لهذه المدينة. هادي ماهود معه التفاصيل.
على رصيف كورنيش السماوة أقام الفنان التشكيلي رحيم الطائي معرضه التشكيلي الثالث الذي توزعت أعماله بين اللوحة الزيتية والمائية والبوستر السياسي والكاريكاتير، وقد وضعت لوحاته على كراسي مقهى مجاور في تمرد على ترف قاعات العرض المغلقة. ازدحم المكان بالمشاهدين العاديين ومن الوسط الفني، وقد سجل الفنان التشكيلي سامي أمشاري اعتراضا على طريقة العرض.
طبعا العرض الأعمال الفنية في الهواء الطلق مو العمل الفني التشكيلي، بقدر ما أن يكون البوستر، أن يكون اللوحة اللي قريبة للجمهور، لأن العمل الفني أو العمل التشكيلي أو اللوحة التشكيلية يراد لها إضاءة وإنارة ممتازة وصالة بها شروط علمية، يعني وأن تكون اللوحة مجرد لوحة تنعرض في أي مكان.
وقد عبر الفنان رحيم الطائي عن تشبثه بالرصيف مكانا للعرض، حيث أن الإنسان مادته التي يشتغل عليها والرصيف يختصر الطريق للوصول لهذا الإنسان.
أتخذ من الرصيف مادة، وإن كانت أتشدق وأنا أطمح أن يكون هو الرصيف أقرب إلى أعمالي، لأن الشارع والإنسان هو المقصود في كل عمل أقدمه. ومن هنا كان عنوان معرضي الشخص الثالث هو للوطن للإنسان نرسم، وقد أهديته إلى أبناء محافظتي لأنه أعتقد خصيت به أن أبحث في ركام هذه الأحداث وأغور في أعماق التاريخ لأكشف لأعكس بمرآة نظيفة لهذا المجتمع كثيرا لربما أزيح الضبابية عن بعض الأشياء. وأعمالي هي أمام جمهوري وأمام ناسي وأمام النقاد وأمام الأدباء، لا أريد التقييم يأتيني بكلمة شكر، وإنما أريد أن أقوم أخطاء كثيرة منكم من يهمهم هذا المعرض. فالمقصود به هو الإنسان، والمقصود به أن نكون قريب إلى هذا الإنسان لتفهم حقيقة أعمالي.
الفنان إبراهيم الخفاجي كان حاضرا في المعرض وقد تحدث لنا عن انطباعاته.
المعرض من قبل الفنان رحيم الطائي مثل قفزة نوعية في هذه المحافظة، والأغلب اللوحات هي معبرة عن الواقع والموروث في داخل المدينة، وخاصة أكثر اللوحات تميل إلى الانطباعية وقسم منها أولى البوستر السياسي.
الفنان التشكيلي كامل البياتي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والعائد إلى السماوة في زيارة تقليدية ذهب بعيدا إلى أعماق التاريخ، وهو يحدثنا عن مشاعره وهو يحضر هذا المعرض في الهواء الطلق.
قبل آلاف السنين كان الفنان في مدينة الوركاء وفي مدينة أور وفي بابل، هو أصل الحضارة، فلذلك أطلب وهو طلب ليس بالمستحيل من جميع المسؤولين بالالتفاف حول الفنان العراقي الذي ظلم، ونسأل الله أن يرفع هذا الظلم عنه. أولا لا وجود قاعات مسرح، ثانيا لا وجود قاعات لعرض الفنون التشكيلية، ثانيا لا وجود قاعات للطفل العراقي. يجب أن يحتضن هذا الطفل ويكون النواة الحقيقية لفنان حقيقي له أجداد عاشوا قبل التاريخ بآلاف السنين وأوجدوا لنا الحضارة.
وبقي أن نقول أن الفنان رحيم الطائي هو عضو نقابة الفنانين العراقيين وجمعية التشكيليين العراقيين وعضو تحرير مجلة الحرية الثقافية، وله ثلاث معارض شخصية ومشاركات عديدة في معارض مشتركة. تميزت أعماله ببساطتها ومحاولاتها إضاءة ما هو معتم في حياة الإنسان العراقي.
فلا أجد في أي عمل سوى هذا الإنسان، هو مادته الطبيعية، والإنسان لابد له فلسفة خاصة في تفسير أو في تأويل كل المعاني التي تصدر ونكسات الفنان أو كان مثقفا أو فنانا.
هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا عن محاولات لإعادة عمل الأسواق المركزية وتقريرا من إدهوك حول افتتاح مراكز للاقتراع الخاص. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر برنامج كولاج يتناولون فيه موضوع الشباب والبيئة وعزل النفايات. مستمعين الكرام، من بين منافذ التسويق التي كانت تشكل جانبا من اهتمام الناس وولعهم وانشغالهم هي الأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة. تلك المؤسسات الحكومية عرفت أيام افتتاحها بان فترة الثمانينات من القرن الماضي بما تطرحه من سلع وبضائع رخيصة الأسعار ومضمونة الجودة والمتانة. سعد كامل والتفاصيل.
قاعة واحدة في سوق الصالحية المركز المهدم وطابق أرضي في طور التأهيل ضمن سوق الثلاثاء، ذلك ما تبقى من منافذ التسويق التابعة للشركة العامة للأسواق المركزية في وزارة التجارة، والتي كانت تسجل إقبالا واسعا للمتبضعين ممن يبحثون عن سلع مناسبة من حيث رخص الأسعار وضمان الجودة والمتانة. ذلك ما أكده مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية هادي جدو عبدالله، الذي تحدث عن وجود محاولات لإنعاش حركة العمل في بنايات الأسواق المركزية التي تعرضت معظمها للخراب والدمار بعد أحداث عام 2003.
الأسواق العاملة كانت جميعها قبل 9/4، سوق في كل محافظة، 8 أسواق في بغداد، سوقين في الموصل، و3 أسواق في البصرة. في بغداد معظم الأسواق قد عانت من التدمير، قسم منها 100% وقسم منها 50% وقسم تضرر جزئي، قسم منها تعرضت لضربات عسكرية مثل سوق المنصور وسوق المستنصرية. الأبنية الباقية بالنسبة لسوق الشعب مثل ما تعرفون استلمناه في 3/1/2009 من القوات الأمريكية. السوق لا يزال كهيكل قائم بس بيه تضرر كبير. يعني سوق العدل هو أفضل الأسواق اللي كان أيضا عند القوات الأمريكية، انطونا اياه في 2/2/2009. بالنسبة لهالسوقين أتوقع أن يشتغلون بداية العام القادم.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات من عمر مرحلة التغيير، ما زالت أبنية الأسواق المركزية تواجه مصيرا مجهولا، وهي تتقلب بين تأجيل مشاريع الإعمار والتأهيل لقلة التخصيصات المالية وفكرة خصخصة ذلك المشروع أو طرحه للاستثمار، بحسب ما أوضح مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية هادي جدو عبدالله.
ماكو فكرة ناضجة أن تبقى هذه الأسواق بنفس واجباتها السابقة وتدعم وغيرها. أكو فد نوع من اللخبطة اللي موجودة بموضوع الشركات القطاع العام في الوقت الحاضر. تدري أكو توجهات الآن أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ دوره، أكو اجتهادات عند بعض المسؤولين في الدولة أنه إحنا لازم هاي نخصخصها وإلى آخره.
ولفت جدو إلى وجود رغبة حكومية في إنعاش ذلك القطاع الذي يوفر فرص عمل لأكثر من 6350 موظف عن طريق طرح عدد كبير من الأسواق المركزية إلى الاستثمار.
الآن سوق المنصور المركزي على وشك يحال لإحدى الشركات لبناء مول ومركز تسوق كبير من قبل إحدى الشركات، شركة أماراتية بمشاركة شركة نمساوية وشركات أخرى. تأهل البناية وتديرها لمدة 25 سنة، وستأخذ بحدود 60% من الموظفين ليعملوا في هذا، زائدا 51% من الأرباح إلى شركتنا. بعد انتهاء 25 عام ستعاد البناية وكل ما فيها إلى الشركة العامة وإلى وزارة التجارة. أيضا عندنا مجموعة أسواق أخرى قيد الدراسة فيها عروض،
ومع عرض العديد من أبنية الشركة العامة للأسواق المركزية للاستثمار، أشار مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية هادي جدوع إلى وجود ضمانات قانونية للإبقاء على الموظفين الذين تجاوز معظمهم السن القانونية للعمل، واصفا تلك المشكلة بأبرز المصاعب التي تواجه الشركة العامة للأسواق المركزية خلال المرحلة القادمة.
80% من الموظفين هم من الموظفين القدامى اللي وصلوا إلى مرحلة وقسم منهم عبر موضوع التقاعد. هذه مشكلة كبيرة الآن نواجهها، هو أنه نحتاج إعادة النظر بالكادر الوظيفي الموجود عندنا. نحتاج إلى عناصر جديدة، إلى عناصر شابة، خاصة الباعة ومعارض البيع المباشر.
هناك من أصحاب القرار في وزارة التجارة من يرجح كفة إحالة الأسواق المركزية إلى الخصخصة أو إلى الاستثمار، الإطار القانوني الضامن لحقوق الموظفين.
الاستثمار عندما يناقش هو يناقش مصير الموظفين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، صرح لإذاعة العراق الحر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك بيار طاهر أنهم قاموا بافتتاح 53 محطة اقتراع في محافظة دهوك لإجراء التصويت الخاص بالعسكريين والمسجونين والمرضى الراقدين في المستشفيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى وصول مستلزمات الانتخابات من ضمنها الحبر الخاص بالتصويت. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
يقوم مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك الآن باتخاذ التحذيرات اللازمة لإجراء عملية التصويت الخاص بالعسكريين والمسجونين والمرضى الراقدين في المستشفيات. وبحسب قول بيار طاهر مدير مكتب المفوضية في دهوك، فإن 53 محطة تم تخصيصها لكي تجرى فيها التصويت الخاص.
سوف تقوم مكتبنا بفتح 53 محطة للتصويت الخاص، والتي تشمل العسكريين وأفراد الشرطة والموقوفين في السجون، إضافة إلى المرضى الراقدين في المستشفيات. ويبلغ عدد هؤلاء المشمولين بالتصويت الخاص 22,239 ناخب في مجمل محافظة دهوك والأقضية العائدة إليها.
بيار أشار أيضا أن كافة مستلزمات التصويت قد وصلت إلى محافظة دهوك، من ضمنها الحبر الخاص بالتصويت.
من الناحية اللوجستية، فقد تم تهيئة كافة مستلزمات التي سوف تستخدم في عملية تدريب كادر الاقتراع، إضافة إلى وصول مواد الاقتراع، خاصة أوراق الاقتراع وحبر الذي سوف يستخدم في عملية الاقتراع.
وبخصوص التدابير الأمنية والاحتياطات التي قامت بها مديرية الشرطة في محافظة دهوك، أوضح العقيد الحقوقي فرهاد الأتروشي من المديرية العامة لشرطة دهوك أنهم قاموا باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية التجمعات الجماهيرية التي تقوم بها الكيانات السياسية.
مديرية شرطة محافظة دهوك قمنا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحملة الدعائية للانتخابات، وكذلك ندرس الخطط الأمنية الخاصة بحماية الانتخابات السابقة لنستفاد منها في الانتخابات القادمة. بخصوص الاحتفالات التي ستجري أو الحملات الدعائية، سنقوم نحن بحمايتها جميعا وتوفير الحماية اللازمة المشاركين في هذه الاحتفالات أو الأمسيات أو ما شابه ذلك، ولن نسمح لأي شخص بتعكير الأمن والنظام داخل محافظة دهوك.
العقيد الحقوقي أشار أيضا أن لديهم خطة خاصة لحماية مراكز الاقتراع ومحافظة دهوك بشكل عام في يوم التصويت.
الانتخابات التي ستجري عملية كبيرة جدا ومهمة لنا، فنحن سنقوم بتنظيم خطة أمنية شاملة من كافة الأجهزة الأمنية داخل المحافظة، والجميع سيشاركون بتوفير الحماية لهذه العملية الانتخابية.
يشار إلى أن انتخابات برلمان ورئيس أقليم كردستان ستجرى في 25 من تموز الجاري، وسيسبقها في يوم 23 التصويت الخاص بالعسكريين والمسجونين والمرضى الراقدين في المستشفيات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مهيلا خميجي
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج للحديث عن موضوع الشباب والبيئة وعزل النفايات والاهتمام بالطبيعة.
إذاعة العراق الحر،
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمود
وليد
سفيان أحمد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الشباب والبيئة، محطة الاهتمام بالطبيعة، محطة عزل النفايات، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
كولاج محطة الشباب والبيئة. أصدقاء المستمعين، الشباب والبيئة، نتساءل في هذا الموضوع، هل هناك وعي بيئي عند الشباب من ناحية المناخ والتلوث والجو اللي يحيط بهم؟ طبعا بالتأكيد في أوروبا الاهتمام بالبيئة بشكل كلش كبير، من ما يطلق عليه أنه بيئة صحية. مثل ما نعرف، كل ما كان الجو نقي كل ما كان الجو صحي أيضا. نسمع.
البيئة نظيفة والجو نقي، والجو يختلف تماما عن أجواء اللي عايشين بيه. بيئة أهم لها التأثير، يعني أنت تشوف هنا ما عندهم مساحات مو خضرة، مو يعني ما عندهم مساحات فارغة، ما عندهم مساحات ترابية.
أكو تلوث بس قليل كلش، ويحاولون يعني يقللون من هذا التلوث. دي يحاولون ما دام أكو محاولة لتقليل، يعني زين هذا الشيء. اليوم حتى شفت صورة سيارة أهم الاهتمام بالطبيعة وتحمل عليها بقرة، فماخذ لها صورة، فشفتها حاولت أحكي السائق صاحب السيارة ما قدرت، لأن طب بس التقط الصورة للسيارة.
لا هو هذا صحيح، البيئة مختلفة اختلاف جذري عن خاصة الدول العربية، يعني خاصة العراق بالتحديد. البيئة نظيفة، الطبيعة هي تتحتم عليها أنها تكون نظيفة، المجتمع نفسه هم نظيف، الأفراد نظيفين، فشيء متعاون مع شيء، يعني الدولة متعاونة مع المواطن، المواطن متعاون مع الدولة، فعندهم نتيجة حلوة، النتيجة اللي هي طالعين في مظهر كلش جميل، يعني لائق متكامل ولائق جميل. يعني
الشباب يهتمون بالبيئة بشكل عام؟
نعم، هنا شفت أنه بأوروبا اهتمام كلش كبير بالبيئة، والدلالة أنه يستفادون بها في مجالات مهمة، وأكثر أهمية أنه في مجال الصحة، توفر نقاوة الجو من نفايات، من زرع الشتلات، من تكثير الشتلات، من المحافظة على عدم قطع الأشجار، الاهتمام بالخضار كله. إلا لا، كلش اهتمام موجود بأوروبا.
التشجير الموجود عندهم هذا كله يساعد على نقاوة الجو، الخضار الموجود عندهم كميته، يعني الأكسجين اللي يطرحه بالجو أكثر. يعني إحنا الخضار يمكن هنا إذا واحد يقطع شجر يمكن يعدموه، يعني مستحيل عندهم الخضار فشيء مقدس، بس إحنا عندنا عاد، يعني إذا ممكن رصيف جزرة وسطية ببغداد على مود يعرضون الشارع يشيلون الخضار الموجود بها ويحولوها إلى صبة كونكريتية.
مالي بهواكم صالح، جرح هواكم جرح، مالي بهواكم صالح، جرح هواكم جرح. تزعلوني تراضوا، تزعلوني تراضوني وتزعلوا تراضوني، لأني صادق واضح. مالي بهواكم صالح،
تزعلوني تراضوني، تزعلوني تراضوني وتزعلوني.
الأصوات الاهتمام بالطبيعة. مستمعي الكرام، كيف واحد يتعامل مع الطبيعة؟ هذه المفاهيم موجودة تزرعها الدولة من ناحية الاهتمام بالبيئة والتنمية وغير ذلك. طبعا بالتأكيد ترصد الدولة مبالغ معينة لتوفير الخدمات والأنشطة المتكاملة في هذا القطاع اللي نسميه الاهتمام بالطبيعة. فبالتأكيد شوف كل شيء منظم، الباركات والحدائق العامة، بالإضافة إلى التشجير والاهتمام بالزراعة.
اي اكيد اكيد الدولة لها دور والمواطن هم له دور، يعني حتى البيوت البسيطة تباع، الانسان عمره مثلا 60 سنة او 70 سنة وطالع بالحديقة مالته ده يشتغل وما حد جابره انه يشتغل وما حد جابره انه يتعب، بس هو يعني يحس انه هذا فتشي لازم يسوي، يعتني بحديقة بيته. فاذا هو المواطن يعتني بحديقة بيته فاكيد الدولة بصورة عامة كمجتمع اللي هو المواطن جزء من عندها، فالدولة هم يعني تتجاوب ويا المواطن، تعتني بالساحات الفارغة اللي هي ملك الدولة مو ملك الشخص.
أهم شيء الصحة، صحة الإنسان وراحته والشعور بال يعني راحة نفسية تولد أكيد من يشوف حوله خضار ونظافة الجو، أكيد يعني تولد راحة، وأكيد هذه أسباب الرياضة يعني كلش مفيدة يعني. لا طبيعة أكيد مختلفة جدا عن ما كنت أشوفها في دول الشرق الأوسط، نعم بلدان الشرق الأوسط يعني الطبيعة جدا جميلة، مهتمين بالخضار، حدائق مخطط إلها وجميلة يعني تمتع الناظرين بها، مناطق الأطفال أكيد ومناطق السياح.
طبيعة إلها فد حضور كلش قوي هنا.
الطبيعة قلت لك، المواطن أيضا، المواطن عندهم اعتناء بطبيعتهم خاصة بالخضار، خاصة بالورود، الأشياء الزينة يعني، علاوة على أنهم متطبعين للطبيعة يعني ماخذين يعني علاقة، ظاهر أكو فد علاقة يعني ما بين المواطن أو ما بين هو الإنسان نفسه وما بين الطبيعة، لأن يعني حكم دوم حكم يعني الجو المناخ يعني إلا تأثير كلش قوي عليهم، ولهذا أكو تآلف.
ممكن هي تدخل بتركيبة الإنسان اللي هي مثلا للمسنين الطبيعة جميلة أنيقة، الأطفال خضار مصنوعة ساحات ألعاب، يعني ممكن تخلي المستمع يشوف إنه شنو الصورة اللي يشوفها هنا بالطبيعة من واحد يطلع بالفضاء.
لا، هي الطبيعة مأثر على حياة الفرد نفسه، يعني إذا تشوف طريقة حياتهم والوقت اللي يطلع بيه للشغل والوقت اللي يطلع بيه يتونس دائما يكون بالنهار، لأن تعود يمكن 10 أشهر بالسنة باردة، فالبرد دائما يبدي بعد ما تغيب الشمس، فتبعهم قبل ما تغيب الشمس هم تعودوا صيف شتاء، بعد ما تغيب الشمس تلقي محلات معزلة أو الحياة تقريبا معدومة، يعني إذا تريد تطلع تسهر لو تروح تسهر بديسكو لو بالبيت، ماكو حياة، ماكو ناس طالعة، ليش؟ لأن الجو طبيعته تفرض أنه أي ما يسمح، تفرض أنه يبقى قاعد لأنه الجو بارد، بينما تروح بالدول العربية بالعكس بعد ما تغيب الشمس الناس تبدي تطلع.
الآن كشاب تقدر تعيش بدون خضار؟
لا أبد، حتى لو ما شايفه هنايا ما أقدر أعيش بدون خضار.
إذا رجعت للعراق راح تفكر شوف شتلة تهتم بيها لو ما تهتم؟
ما أهتم بيها أكيد، يعني أهتم بالشتلة من سقايتها، من تقليمها، من عدم قطفها، من نعم نعم نعم، هو هذا ما نتأسف عليه، يعني هذا نتأسف عليه أنه كنا مع الأسف يعني في بلداننا عدم الاهتمام، بالعكس يعني قطع الأشجار بصورة كبيرة، عدم الاهتمام بالشتلات، ومع العلم بلد النهرين وبلد كثير المياه يعني بالدرجة الأساسية تحتاج هالشتلات فقط لماء وتربة، وإحنا اثنين هم متوفرات عندنا، بس الدافع إنه الإكثار هذه الشتلات وإيصال المي فتشي بسيط يعني.
كيف شفت تعامل الشباب بشكل عام؟
لا بالعكس، طبعا هذه يدل على مدى ثقافتهم، ثقافة الشباب، يعني الشباب هنا يختلف اختلاف جذري ما بيننا وما بين الدول العربية وبالأخص العرب، عندهم عناية يعني للتسيير للساحات للطبيعة بصورة عامة، عندهم عناية كلش قوية، يعني لربما هذه ثقافة دراسة، ثقافة مجتمع، ثقافة دولة بأكملها تنبع من عندها هذا الشيء.
لا تعب وأزرع القى كل جروف النهر،
ريد من الدفاع يا نجيب الدفاع، يا ريت أصير مفلاح وأزرع تمر ألوان.
محطة عزل النفايات. موضوع عزل النفايات أصدقائي المستمعين موجود ومعتمد عليه في أوروبا. في كل حي من هذه الأحياء هناك عزل نفايات خاص بالنسبة للزجاج والأوراق والمواد البلاستيكية. بالإضافة هذه الثقافة تبدأ بالبيت ومن بعدها موجودة في الشوارع، يعني عملية طرح المواد والنفايات في المناطق المخصصة. طبعا هذا بالتأكيد هو وعي كامل ثقافة، وبالتأكيد هذا يعود من أجل دعم الاقتصادي ولإعادة تكرارها.
هذا تصنيع النفايات هاي راح تبدي بالعراق، على اساس انه من بعد سقوط النظام حاولت واحدة من المنظمات تبني معمل، اكبر معمل لإعادة تصنيع النفايات، في حين هو البلد محتاج كهرباء، محتاج خدمات اساسية، بعدين نوصل لهاي المرحلة. هم اول ما بدوا يفكرون بهذا الشيء، يعني هو طبعا تفكير غلط، هو هذا اللي يعني هذا يعني شيء تكميلي، يعني انت ممكن تشتري قاط وبعدين تشتري الرباط، مو تشتري الرباط وبعدين تشتري قاط.
عزل النفايات فشيء غريب، كل بيت يشوف يعزلون نفايات، ورق بمكان، زجاج بمكان، بلاستيك بمكان، هاي شنو ما افتهمنا يعني شنو هاي ليش؟
أنا ما عندي يعني معلومات كاملة عن هذا الشيء، المجال الاقتصادي بالدرجة الأساسية لتكرار المواد المعزولة، والثانية المحافظة في عدم تأذية المناطق راح يذب يعني طرحها في مناطق طرحها غير تكون عشوائية بشكل منظم. إيه نعم اكو على حسب ما شفت انه اكو منطقه خاصه في كل مدينه في عزل النفايات من شجر الى تراب الى زجاج، حاويات خاصه لكل، فاعتقد اعاده تكرار هذه الشغلات فلدعم المجال الاقتصادي بالدرجه الاساسيه.
هي مترابطه ما بين اثنين، يعني هي الثقافه وبنفس الوقت هي عمليه اقتصاديه، بس انا اشوف عمليه ناجحه جدا ناجحه. يعني بدل التبذير خاصة عندنا احنا في العراق، يعني عندنا في الشيء خليط ما بين مثلا الزجاج وما بين الورق وما بين مثلا البلاستيك، هنا عملية العزل في سبيل انه حتى تسهل عملية التصنيع مرة ثانية له للحاجة نفسها، حتى لا يبدي الدولة او التاجر مثلا يستورد من برا فد اشياء في سبيل انه حتى تحمل عبء مرة ثانية على المواطن، بما انهم ما شاء الله عندهم عبء كبير يعني خاصة على الضرائب وعلى يعني الدخل وكذا. فأنا أشوفه بالعكس طريقة كلش ممتازة.
rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة. هل ترغب في أن تكون مجرد عمارات أم هناك تشجير مع العمارات؟
لا، الخليط بين الاثنين طبعا، يعني أنه تكون أكو فتشي للهايتك للتقنية العالية، أكو نتيجة لها بالعمران، بالإضافة لأنه الشيء الأساسي اللي هو موجود من الخلقة البشرية اللي هو الطبيعة، يعني يختلط بينات الاثنين. أما تصير بس مجرد ناطحات سحاب حيصير الإنسان عبارة عن ماكينة، يعني يروح من عند الإحساس، وإذا تصير بس طبيعة حنكون نرجع للعصور القديمة، يعني بدون ما نستخدم التقنية الجديدة. فالخليط بيناتهم هو أكيد أحسن. يعني
لا أبدا، يعني أكيد أفضل بنايات مع الخضار، لأن مثل ما قلنا يعني المجال الصحي تمتع الناظر، يعني ما تقدر تعيش انه بدون خضرة.
والله يعني ما اعتقد انه هذا اختصاصه يعني محمود، ما اقدر اعاقب عليه، يعني اعتقد هو الرأي يعني الصحيح والصائب بهذا الشيء. الخليط ما بين العمار الجديد وما بين الطبيعة وما بين التنوع بالحدائق هذا الشيء جميل، بس لاحظت انه بهولندا يعني الوضع هنا يختلف، المناطق البعيدة عن المركز تكون يعني طرازة من الطراز القديم والعناية للطبيعة أكثر من الإعمار، أما بالمدن لا تختلف، الإعمار أكثر متغلب عليها. هذا اللي شفته في أوروبا يعني، أو بالتحديد في هولندا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
طبعا تحياتي لكل الشعب العراقي، وطبعا أكيد الأهل لوالدتي ولأخوتي وجميع اللي يحبونه وحبهم، ولا كل الأهل وأصدقائي وأعزائي وأحبائي.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
أهلي وتحياتي لوالدتي والوالدي، تحياتي لأصدقائي، يعني أنا صدق مفتقدهم واحد واحد، والجيراني والأصدقائي أهم شيء طبعا، وكل العراقيين.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
والله إلى كل العراقيين طبعا، طبعا لديالة وخاصة إلى الوالدة العزيزة الحجية هناك، ولا كل الأهل والخوال، واتمنى لهم السلامة واطفاء نار الفتنة إن شاء الله بالعراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.